بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، فنستألف بعون الله عز وجل وتوفيقه درسنا في هذه الليلة في شرح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأدب المفرد، ونتدارس معكم تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الكتاب المعنون بصحيح الأدب المفرد، فإنه قد اعتنى ببيان الصحيح من الضعيف. فالإمام البخاري رحمه الله قد اشترط في كتابه صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح المختصر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيره، هذا الصحيح المشهور المتداول بين الناس، اشترط رحمه الله تعالى ألا يروي في هذا الكتاب إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تناقلت الأمة هذا الكتاب بالقبول، فكل ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله فإنه صحيح. ولذا من التعنت قول بعض الناس خرجه البخاري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، خرجه البخاري في الصحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد صححه قبل الألباني جملة وجلة من العلماء رحمه الله تعالى، فهو من المتفق على صحته، ولا يقول هذا أحد، ولا يقوله عاقل، إنما يقوله رجل جاهل، إنما يقوله رجل جاهل. أما غير الصحيح، غير صحيح البخاري من مؤلفاته، فإنه لم يشترط فيه أن يكون الحديث صحيحا، فقد ألف البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأدب المفرد، الأدب المفرد، وألف أيضا كتاب التاريخ الكبير، وألف كتاب التاريخ الصغير، وكتاب التاريخ الأوسط، وكتاب الكنى، هذه كلها مؤلفات للإمام البخاري رحمه الله، لكنه لم يشترط في هذه الكتب أن تكون صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يوجد في هذه الكتب ما هو صحيح عند العلماء وما هو ضعيف. وهذا الكتاب الذي هو الأدب المفرد منه ما هو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ضعيف، ولذا من طريقة الشيخ الألباني رحمه الله واعتنائه ببيان الصحيح والضعيف ذكر أحكامه على هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب، وبين الصحيح من الضعيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نستأنف أيها الإخوة درسنا إن شاء الله في الباب 39 أو 47، لا أدري حسب الترقيم عندكم، باب الولد قرة العين. كم رقم الباب عندكم؟ ها 47. نعم، إذن الباب 39. كيف 39؟ شو ظاهر هذا
تبديل الثاني توقع في الضعيف
هذا، لا 47 46، لا ظهر ان الترقيم الذي على اليسار هو للبخاري، الترقيم الذي على اليسار هو لكتاب الادب المفرد، واما الترقيم الذي على اليمين فهو لصحيح الادب المفرد، تفريق الشيخ الألباني رحمه الله. لأن الشيخ الألباني رحمه الله حذف بعض الأبواب، حذف بعض الأبواب التي ليس فيها إسناد صحيح أو ليس فيها حديث صحيح على طريقة أهل الحديث، فهو حذف الباب بأكمله وإن كان في هذا نظر. يعني هو الباب مثلا الرابع، شوفوا الباب الرابع تجدون الباب الذي قبله باب ثلاثة، باب بر الأب، وعلى اليسار أيضا رقم ثلاثة. أما الباب الذي يليه الباب الرابع باب لين الكلام لوالدي، وعلى اليسار أعطى رقم خمسة، يعني أنها هنا باب محذوف، هنا باب محذوف حذفه الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لأنه لم يصح فيه حديث عنده رحمه الله تعالى. وهذه الطريقة يعني قد يكون فيها شيء من النظر، أن يحذف الباب بأكمله، أن يحذف الباب بأكمله. فالأولى من الشيخ رحمه الله لو أنه أبقى الباب ها وذكر أن الحديث الذي فيه ضعيف. لماذا؟ لأن الباب التبويب عبارة عن من عن ماذا؟ عبارة عن فقه الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث، وقد يكون الحديث ضعيفا والمعنى صحيح ويستدله بغير هذا الحديث، تكون هناك بعض الشواهد والأدلة من القرآن أو من السنة لهذا المعنى. فلو أنه رحمه الله أبقى هذا الباب وأبقى فقه هذا الباب لكي يتدارس وينبه على أن الحديث الوارد فيه ضعيف، ويمكن للفقيه أن يستدل هذه المسألة بأدلة أخرى من الكتاب أو من السنة، هذا الأولى، والله تعالى أعلم. إذن نحن الآن في الباب 47 من أبواب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن الحديث الماضية والأبواب الأخرى قد مررنا عليها فيما سبق. قال: باب الولد قرة العين. باب الولد قرة العين. عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيتا، لوددنا أن رأينا ما رأيتا، يقصد رأينا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشهدنا ما شهدت، يعني شهدنا مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستغضب. من الذي استغضب؟ ها؟ المقداد ابن الأسود. قال: فاستغضب، يعني غضب. قال: فجعلت أعجب، الذي القائل من؟ جبير بن نفير، يقول: فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خير. قال: ثم أقبل عليه، أقبل المقداد بن الأسود على هذا الرجل فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، يعني أنه لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد أيامه، ولم يشهد وقائعه، ما الذي يحملك، يقول له، ما الذي يحملك على أن تتمنى شهود هذا المحضر الذي غيبك الله عنه؟ قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. يعني لماذا يتمنى أحدكم أن يشهد مشهدا لا يدري كيف يكون فيه؟ قد يكون أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ممكن أو لا، قد يكون أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذب، يعني هو يتمنى أن يكون قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول له لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. قد يكون شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدو له، مثل أبي لهب ومثل أبي جهل، كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوه، فيقول: على ما يسأل أحدكم ويتمنى أحدكم أن يشهد محضرا لا يدري كيف يكون حاله فيه. قال: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوا ولم يصدقوا. في غزوة بدر ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من جيف الكفار في قليب البدر حوالي 70، كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم كذبوا، كلهم كذبوا. قال والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوا ولم يصدقوا. يقول أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم. هذه نعمة أنه خرج لا يعرف إلا ربه موحد لله عز وجل. قال فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تكذبون بل على الفطرة أنتم مسلمون. قال قد كفيتم البلاء بغيركم، أن البلاء نال غيركم ولم ينالكم أنتم. قال والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية. الفترة هي زمن انقطاع الوحي، زمن انقطاع النبوة، فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي. آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأنبياء بني إسرائيل كان إذا مات فيهم النبي بعث الله عز وجل فيهم نبي آخر يسوسهم، كانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، فعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. فترة انقطاع من الرسل حوالي قرابة 500 عام أو أكثر، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي، فهذه فترة انقطعت فيها الرسالات. ولذلك الفترة التي تنقطع فيها الرسالات يكثر فيها ماذا؟ يكثر فيها الجهل، ويكثر فيها الظلم، ويكثر فيها الإشراك، ويكثر فيها الكفر، ويكثر فيها القتل. ولذلك فترات الوحي هي فترات الخير والبركة. تعرفون حديث عيسى ابن مريم عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج كنوزها، قال فيشرب الجماعة القبيلة العشير يشربون من اللقحة من الناقة الواحدة، قبيلة بأسرها تشرب من الناقة الواحدة، لماذا؟ تدر لبن خير وبركة. وقال حتى إن الجماعة العظيمة يستظلون تحت قحف الرمان، رمانة تصير كبيرة، تصير كبيرة حتى يستظل تحت قحفها الجماعة. وذلك في زمن ماذا؟ الوحي. في زمن الوحي تكثر الخيرات وتكثر البركات، أما في الزمن الذي تنقطع فيه ينقطع فيها الوحي فتكثر فيها الفتن، ويكثر فيها الظلم، ويكثر فيها الجهل، ويكثر فيها الشرك. ولذلك هذه الأمة ما زال فيها العلم وما زال فيها بقايا الوحي فلا تزال بخير ولا تزال بعافية، حتى إذا لم يوجد أحد على وجه الأرض يقول الله الله قامت الساعة، قامت الساعة. قال لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، قال في فترة وجاهلية. الجاهلية هي الظلم، هي الظلم والشرك والكفر وكل أنواع الشقاء، لأن الجهل شقاء. قال ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، وهذا في جميع الأرض، عم ذلك جميع الأرض إلا بقايا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض قال فمقتهم عربهم وعجمهم، قال إلا بقايا من الكتاب. الأرض كلها قد غشيتها ظلمة الشرك والكفر، أرض الجزيرة قد عمها عبادة الأصنام والأوثان، أرض فارس والمشرق أيضا عمها عبادة النار وعبادة أيضا الأصنام، كذلك المغرب، كذلك بلاد الروم، وإن كان الروم أهل كتاب إلا أنهم بدلوا وحرفوا حتى عبدوا أربابهم وأحبارهم وعلماءهم. ولذلك كانوا يسجدون لقيصر ملك الروم، كانوا يسجدون له ويعظمونه، وهذا هو الذي منعه من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا ما كانوا على قد بقوا على 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 التوحيد لله عز وجل. أما الأرض قد غشيتها ظلمة الشرك والكفر، ولا تسأل عن حال الأرض إذا غشيتها ظلمة الشرك والكفر، قال ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان؟ قال فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل. دين الإسلام لما جاء شبهه الله عز وجل بالنجم الثاقب. قال الله عز وجل والسماء والطارق. قال وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. أقسم الله عز وجل بالسماء وأقسم بالطارق. ما هو الطارق؟ هو النجم، هو النجم. أقسم بهذا النجم. قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق؟ قال النجم الثاقب، النجم الذي يثقب ظلمة الليل، النجم الذي يثقب ظلمة الليل فيبدد هذا السواد إلى نهار ويبدده إلى نور. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين مثله مثل النجم، قال جاء بفرقان فرق فيه بين الحق والباطل. فهذا الدين فرق فيه بين الحق والباطل. قال وفرق به بين الوالد وولده، لأن الوالد يكون مسلم والابن يكون كافر، وقد يكون العكس. أبو بكر رضي الله عنه كان مسلما وكان ابنه كافرا، وأبو عبيد بن الجراح كان مسلما وكان أبوه كافرا، ومصعب بن عمير كان مسلما وكان أخوه كافرا. قال ففرق بين الحق والباطل، فرق بين عبادة الله وبين عبادة الأوثان. فعبادة الله عز وجل توحيد، وعبادة الأوثان شرك وكفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان، جاء بالوحي، جاء بالكتاب، فرق بهذا الوحي بين الحق والباطل. قال وفرق به بين الوالد وولده. قال حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، يرى ماذا؟ يرى والده ويرى ولده أو أخاه كافرا فيحزن لذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن مات فمصيره إلى الجنة، وأن مصير أخيه ووالده وابنه إذا مات مصيره إلى ماذا؟ إلى النار. ولا شك أن عاطفة الأخوة والبنوة والأبوة عاطفة، فهو يحب لابنه ما يحب لنفسه، ويخشى على ولده وحميمه أن يلقى في النار، فكان يتألم. ماذا يقول؟ يقول حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، يقول وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، فتح الله قفل قلبه بالإيمان. قال ويعلم أنه إن هلك دخل النار، ابنه أخوه إن هلك دخل النار. يقول فلا تقر عينه، لا تقر عينه، لا يزال حزين، لا يزال مهموما مغموما على ابنه وعلى أخيه. قال فلا تقر عينه. قال وهو يعلم أن حبيبه في النار. يعني أرأيتم لو كان الإنسان عنده ابن ولده مريض وهو على شفا موت، أو والده وهو في مرض يخشى عليه أن يموت، لا شك أنه يبقى حزينا، لا تقر عينه، يبقى قلقا مهموما، لأنه يخشى على والده ويخشى على ابنه. قال هو يعلم أن حبيبه في النار. قال وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طيب، هذا الحديث رواه جبير بن نفير، وجبير بن نفير رحمه الله تعالى وصفه الإمام الذهبي رحمه الله بالإمام الكبير، وهو من كبار التابعين، وكبار الفقهاء، كبار فقهاء أهل الشام. وجبير بن نفير أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم إلا في زمن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه. ولذلك عده الإمام مسلم رحمه الله من المخضرمين، والمخضرم من هو؟ هو من أدرك الجاهلية وآمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه من آمن بعد أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال جبير بن نفيل. من المخضرمين من؟ تعرفون أحد من المخضرمين؟ ها، في أحد يعرف أحد من المخضرمين؟ النجاشي، ما أدري، ما أدري مخضرم أو ليس مخضرم، حد عد من المخضرمين؟ مخضرمين؟ طيب غير النجاشي، أويس بن عامر القرني، أويس بن عامر القرني، فإنه أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بره بوالدته، منعه من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بره بوالدته. إذن جبير بن نفير رحمه الله تعالى من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولقي كبار الصحابة، لقي أبا بكر ولقي عمر وعثمان، وتوفي في خلافة عثمان، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، توفي سنة توفي رحمه الله تعالى في سنة، لا بعد خلافة عثمان رضي الله عنه، في سنة 75، توفي في سنة 75. طيب، والمقداد بن عمرو، المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، والمقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، ويقال له الأسود لأنه حالف، لأنه كان هو ليس الأسود، ليس الأسود، وإنما هو من بني كندة، ومن بني كندة كان قد أصاب دما في قبيلته فهرب وذهب إلى مكة وحالف الأسود ابن عبد يغوث. والمقداد بن الأسود من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين، من السابقين الأولين، وممن شهد بدرا. ويقال إن قبيلة السودان التي واحدها أو مفردها سويدي ينتسبون إلى المقداد بن الأسود الكندي، وهذا غير صحيح، فإن المقداد بن عمرو الأسود ليس له عقب، وإنما هم ينتسبون إلى قبيلة كندة. فالمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد بدرا، وكان من كبار فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطارد قافلة قريش، والتقى معهم على بدر، وكان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد بايع أهل الأنصار على أن ينصروه إذا قدم إليه، إذا قدم المدينة. فلما أن جمع الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه خارج المدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير الأنصار. لماذا؟ لأن الميثاق كان بينه وبينهم على أن ينصروه إذا أي في المدينة، لكنه الآن هو خارج ماذا؟ خارج المدينة. فلما كان قبل القتال قال أشيروا علي أيها الناس، أراد أن يستشير الناس. فقام إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر ممن المهاجرين، فقام وتكلم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام عمر وتكلم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم هم قاتلون. قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد قال لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، يعني الذي قام أبو بكر من المهاجرين، وعمر أيضا من المهاجرين، والمقداد من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد رأي من؟ يريد رأي الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي يا أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو من الأنصار، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني كأنك تريد أن تستشيرنا نحن لا تريد المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد بن معاذ: قال لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، لعلك ترى أن الأنصار لن تنصرك إلا إذا كنت في المدينة. قال: وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. قال: وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. قال: فضعا حيث شئت. قال: فضعا حيث شئت. قال: وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. قال: وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. قال: وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت. قال: وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. قال: وما أمرت فيه من أمر فأمرك تبع، فأمرنا تبع لأمرك. قال: فهو والله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان، قال، لنسيرن معك، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. فهذا كان جواب الأنصار رضي الله تعالى عنه. المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه سمع هذا الرجل يقول: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي. وأثنى الله عز وجل على الصحابة فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى أيضا على أصحابه، قال: يغزو فئام من أمتي. قال: يغزو فئام من أمتي، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من أمتي، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من أمتي، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه، قال: أثنى على أصحابه، وقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولذا فالصحبة شرف عظيم، فالصحبة شرف عظيم، وتنال الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به فهو صحابي، وإن كانت الرؤية لحظة، ولو كانت الرؤية لحظة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة فهو صحابي. فمحمود بن الربيع لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لحظة، مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة واحدة، ولذا يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما لقي المقداد بن الأسود تمنى لو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى لو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وتمني لقي النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها محذور؟ هل فيها محذور أن يتمنى المرء لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس فيها محذور. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، قال: قوم يكونون بعدي. من أشد أمتي لي حبا، قال: قوم يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يتمنى أحدهم لو رآني بأهله وماله. وفي رواية للحاكم قال يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله، يتمنى لو أنه يشتري رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. يقول هذا أشد أصحاب، أشد هذه الأمة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت كثير من الناس هل تتمنى لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم بأهلي ومالي، لكنه كذب. لماذا؟ ادعي على ذلك أنه لا يصلي الفجر في جماعة المسلمين، ها؟ لا يصلي الفجر في جماعة المسلمين. الدليل على ذلك ماذا؟ خلقه، هديه، سمته. ولذلك يقال إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا لو كنت صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لكنت أولى الناس في الامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم يحبونه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أمروا بالتكاليف استجابوا، أمروا بالصلاة صل، أمروا بالزكاة زك، أمروا بالجهاد جاهدوا، أمروا بالحج حجوا، حتى نزل عليهم أمر عظيم لا يطيقون. حتى أنزل الله عز وجل عليهم ماذا؟ قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أمروا بالجهاد جاهدوا، قاتلوا آباءهم، قاتلوا أبناءهم، قاتلوا أهليهم، أمروا بالصلاة صل، حتى نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم، معروف إن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم بالله، لكن أو تخفوا يحاسبكم بالله أيضا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا، جثوا بالركب عند النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا، أمرنا بالصيام صلينا، أمرنا بالزكاة زكينا، أمرنا بالجهاد جاهدنا. قال حتى نزلت عليك هذه الآية، قالوا حتى نزلت عليك هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني من الذي لا يهم بالسيئة؟ النفس، وما أدراك من النفس؟ ابن آدم. من الذي نفسه لا تحدثه؟ قالوا يا رسول حتى نزلت عليك هذه الآية، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. ماذا فعل أصحاب الشام؟ لا يطيقون، لا يطيق بشر أصلا، بشر لا يطيقه، لكن قال قولوا سمعنا وأطعنا. ماذا فعلوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا، استجابوا، وهم يعلمون أنهم لا يطيقون، يعلمون أنهم لا يطيقون، لكن يعلمون أنه ما ضاقت إلا فرجت، ويعلمون أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء برفع الأصل. قالوا سمعنا وأطعنا، وهم يعلمون في أنفسهم أنهم لا يقدرون، لكن يرجون ماذا؟ من الله عز وجل التخفيف. قالوا سمعنا وأطعنا. قال الراوي قال فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنزل الله عز وجل بعد أن قالوها ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت، جاء التخفيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا تحمل ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله عز وجل قد فعلت. فصحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة رضي الله تعالى عنهم ظهر ما في القلوب من المحبة. أين ظهر؟ ظهر على الحس والواقع، ظهر على الحس والواقع. لأن ما في القلب لا يمكن أن يخفى، قد يخفى يوم يومين ثلاث، كم يخفى؟ ها؟ لن يخفى أبدا. ولذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ما أخفى عنا أحد امرؤ سريرته، ما أخفى عنا امرؤ سريرته إلا أظهرها الله عز وجل في فلتات لسانه أو في قسمات وجهه. فما في القلب لا بد أن يظهر. عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له، قال يا رسول الله، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، قال: والناس أجمعين. فماذا قال عمر؟ قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومن الناس أجمعين. قال: إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك يا عمر؟ قال يا رسول الله من نفسي. مباشرة من دون تردد يظهر ما في القلب، يظهر ما في القلب. ولذلك الحب المزعوم الذي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى لقياه بأهلي ومالي وولدي، الذي لا يظهر ويترجم قاطعيا، هذا حب كاذب، كاذب يخدع به المسلم أو يخدع به المرء نفسه ويخدع به غيره. فإذا كنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم صادقا، فهذا الحب لا بد أن يترجم عمليا، لا بد أن يترجم واقعا، أن تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به صلى الله عليه وسلم. وكان خالد بن معدان رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، كان إذا أوى إلى فراشه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسميهم بأسمائهم، يذكر أبا بكر وعمر ويذكر سيرهم وأخبارهم، ها؟ ثم يقول، ثم يبكي شوقا إليهم ويحن إليهم، يقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، يقول: طال شوقي إليهم، اللهم فألحقني بهم. فهكذا هو الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تمني لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا محذور، ليس في هذا محذور. طيب لماذا غضب المقداد بن الأسود، لماذا غضب من تمني هذا الرجل، لماذا غضب من تمني هذا الرجل لقيا النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح، المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: ما يحمل أحدكم أو ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. إنه قال: لا يدري لو شهده كيف يكون. أنت تتمنى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك لا تدري إذا لقيته كيف يكون حالك، قد تكون مسلما وقد تكون كافرا. إذن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه غضب لأن الرجل سأل لقي النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يقيد الحال التي يلقى فيها هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأنه لم يقيد. لو أنه تمنى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليتنا نلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون معه وناصره ونؤمن به وبما جاء، هذا لم يكن فيه ما ينكر. لكنه تمنى اللقيا من دون أن يقيد هذه اللقيا بماذا؟ بحال معين. وهذا الفقه من المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه منتزع من القرآن، منتزع من كتاب الله، ومنتزع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه قال: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم يريدون يتمنون القتال، يتمنون القتال، لكن الله عز وجل أخبر من ليس هذا وقت القتال. قال: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: فلما كتب عليهم القتال ماذا حالهم، ماذا صار حالهم؟ قال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن هم كانوا يتمنون القتال، لكن لما جاء وقت القتال ماذا حصل؟ قال: إذا هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن لم يتمنوا القتال بقيد، وهو ماذا؟ يتمنوا القتال وهم ثابتين وهم راسخين على الإيمان، ثابتين على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل قال: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طلبوا أن يقاتلوا في سبيل الله. فماذا قال؟ قال أن بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أنتم تتمنون القتال، لكن إذا كتب عليكم القتال هل يمكن أن لا تقاتلوا إذا كتب عليكم القتال؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله عز وجل ماذا؟ قال فلما كتب عليهم القتال قال تولوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا منهم. فلم يدروا العاقبة، لم يدروا العاقبة ولم يقيدوا سؤالهم بالعاقبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو. الجهاد طبعا معروف أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، هذا قتال أعداء الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو، قال لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ أنه قد لا يدري ماذا يكون حاله إذا لقي العدو، قد يلقى العدو وهو جبان خواف يخشى الناس كخشية الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على هذا الفقه للصحابي رضي الله تعالى عنه المقداد بن الأسود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال قال فلينأ عنه، يهرب يهرب لا يتمنى لقاء الدجال. لماذا؟ لأنه قد يأتي لهذا الدجال وهو مكذب له، قال ثم ينقلب وهو مؤمن به. فالمقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه أنكر على هذا لأنه لم يدري عاقبة حاله فيما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون. ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل يقول أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. كثير من الناس يظن أنه إذا نزل القضاء سوف يكون راضيا، وما يدريك لعلك إذا نزل بك القضاء لا تكون من الراضين بل قد تكون من الساخطين. ولذا قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله قال يهدي قلب. فالله عز وجل هو الذي يثبت القلوب أوقات المحن والفتن، أوقات المحن والفتن لا يدري الإنسان كيف يكون حاله، لا يدري كيف يكون حاله. ولذا فالذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى. من هذه الأدلة، من هذه الأدلة استدل من قال من السلف رحمهم الله تعالى إنه لا يجوز أن يدعى لفلان بطول البقاء وبطول العمر. قال لا يجوز أن تقول لفلان اللهم أطل عمره أو الله يطول في عمرك. قال لماذا؟ قال لأنه قد يطول عمره في الشر والعياذ بالله في الشر. وقد وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس فقال من طال عمره حسن عمله، فمن طال عمره وساء عمله فهذا شر الناس، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من منهم؟ قال هو شيمط زاني، رجل كبير في السن هو زاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شر الناس من طال عمره وساء عمله. فأنت إذا دعوت له بطول العمر من دون القيد فقد يكون هذا وبال عليه وليس فيه خير له، ليس فيه خير له لأنه قد يطول عمره ويسوء عمله. قالوا فلا يجوز أن يدعى له بطول العمر من دون القيد. لكن إذا دعوت أن تقول ماذا؟ اللهم أطل في عمره في طاعتك ووفقه للعمل الصالح وما أشبه ذلك، فيدعى له بطول العمر مع ماذا؟ مع صلاح العمل، يدعى له بطول العمر مع صلاح العمل. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الله وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة، قال لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. قال لن يعجل شيئا لن يعجل منها شيئا أو يؤخر. قال ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من النار ويدخلك الجنة قال لكان خيرا لك وأفضل. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها على ماذا؟ أن لا تدعو بطول العمر لزوجها أو كذا، لأنها أجال معدودة ولن يفيد مثل هذا الدعاء، لن يفيد مثل هذا الدعاء. وأيضا قد ذكر الإمام النووي رحمه الله عن الصيمري وهو أحد فقهاء الشافعية أن هذا الدعاء دعاء محدث لأنه ليس من ألفاظ السلف، هذا الدعاء دعاء محدث ليس من ألفاظ السلف. قالوا وأول من أحدثه الزنادقة، أول من أحدثه الزنادقة. ونقل أيضا النووي رحمه الله عن أبي جعفر النحاس ومن فقهاء الحنفية، نقل أيضا اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، على كراهة اتفاق السلف أو اتفاق العلماء على قول أطال الله بقاءك. قال وقال بعضهم هي تحية الزنادقة، هي تحية الزنادقة. هذا هو قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو كما رأيتم في الحديث هو مذهب المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، أن الدعاء في مثل هذه لا بد أن يقيد بماذا؟ أن يقيد بالعاقبة، أن يقيد بالعاقبة. ولكن هذا القول قد خالفه من خالفه من السلف، خالفه الفقيه الصحابي الفقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أو رضي الله تعالى عنهما. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه جاء إليه رجل، كما في مسند الطيالسي، جاء إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أنتم نظرتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينكم هاتين؟ قال نعم. قال وكلمتموه بألسنتكم؟ قال نعم. قال وبايعتموه بأيديكم؟ فقال نعم. فقال طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن، قال طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أفلا أخبرك عن شيء سمعته منه، أفلا أخبرك عن شيء سمعته منه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. قال وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم ينكر على هذا الرجل تمنيه لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه تمنيه لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طول العمر، الدعاء بطول العمر، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه بطول العمر. ففي مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حسنه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم كثر ماله وولده وأطل في عمره واغفر له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بطول العمر. وأما أن أول من أحدث الدعاء بطول العمر هم الزنادقة فهذا مردود. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أن عمر رضي الله تعالى عنه جلس هو وعلي والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا العزل. العزل هو أن الرجل يعزل ماءه عن المرأة حتى يعني لا ينجب أو يوقف الإنجاب. فسأل عمر، تذاكروا العزل، فقالوا لا بأس به، فقال بعضهم لا بأس به. فقال رجل إنهم يزعمون أنه الموؤودة الصغرى. الموؤودة من هي الموؤودة؟ هي الطفلة التي تدفن وهي حية في التراب، فعل الجاهلية. قال فذكر رجل أنهم يزعمون أن العزل هو الموؤودة الصغرى، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا تكون موؤودة. قال: حتى تمر عليها التارات السبع. قال: تكون سلالة. قال: ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظما، ثم تكون لحما آخر، ثم تكون خلقا آخر. إذا صارت خلقا آخر بعد ذلك قتلت، يقول هذه الموؤودة. وأما قبل ذلك، قبل النطفة وقبل العلقة وقبل المضغة وقبل اللحم والعظم، هذه لا تكون موؤودة. هكذا قال علي رضي الله تعالى عنه. فلما سمعه عمر رضي الله تعالى عنه قال له: ماذا؟ قال: صدقت وأطال الله بقاءك. قال: صدقت وأطال الله بقاءك. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: وقيل إن أول من قال في الإسلام أطال الله بقاءك عمر، قاله لعلي رضي الله تعالى عنهما في هذا الخبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بطول العمر. دعا لأنس رضي الله تعالى عنه بطول العمر. وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، وإنما دلها على الأفضل، لأنه قال: لو قلت استعذت من النار وسألت الله عز وجل الجنة لكان أفضل لك. ها؟ قال: كان خيرا وأفضل. إذن الدعاء هذا ليس فيه ما ينكر، وإنما الدعاء بطلب الجنة والاستعاذة من النار هو الأفضل، هو الأفضل. نعم. وذكر بعض فقهاء الشافعية أن يعني، وهذا قول ثالث لعله يكون، أن بعض أهل العلم يعني إن كان هذا الدعاء يدعو بهذا الدعاء لأهل الدين والعلم والناس الفاضلة، يدعو لهم بالصلاح ويدعو لهم بطول العمر، فهذا لا بأس به. لكن إن كان لأهل الفجور ولأهل الظلم والفجور، فهذا هو الذي ينهى عنه. لماذا؟ لأن هذا قد يستعمله في ماذا؟ في معصية الله عز وجل. أما أهل الصلاح فإنه يدعى لهم لأجل الصلاح، يدعى له بطول العمر لأجل الصلاح، فهذا الصلاح بإذن الله يستعمله في طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه كان يدعو: اللهم متعني بسمعي ومتعني ببصري. وفي حديث سؤال الله عز وجل العافية أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. ومعلوم أن سؤال التمتع بالعافية والبصر قد يكون عاقبته أنه يستعمله فيما حرم الله، قد يكون من العاقبة أنه يمتع بالصحة ويمتع بالبصر ويمتع بالسمع، وقد يستعمله فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن سؤال، إذن الطلب والسؤال من دون ذكر العاقبة، إن كانت العاقبة، إن كانت العاقبة يعني مقصودة عند الداعي، مقصودة عند الداعي في نية الداعي وفي قلبه موجودة، فلا يحتاج هذا إلى تقييد، لا يحتاج هذا إلى تقييد، لأنه يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. الدعاء مخاطب فيه من؟ الله عز وجل. والله عز وجل يعلم ما في الضمائر ويعلم ما في القلوب، فهو يعلم أن هذا الرجل يقصد ماذا؟ الدعاء بطول العمر في طاعة الله عز وجل، يقصد أن هذا الدعاء في طول العمر في طاعة الله عز وجل، فهذا إن شاء الله عز وجل لا بأس به، لا بأس به. لكن على مذهب كثير من السلف رحمه الله تعالى أن الأولى والأفضل أن يدعى بطول العمر مع الصلاح، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار الشيخ ابن عثيمين، أنه لا بد أن يقرن مع الدعاء الصلاح، لا بد أن يقرن مع الدعاء بالصلاح. إذن المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه أنكر عليه أنه لم أنه دعا من دون أن يبين عاقبة حاله. ثم قال المقداد رضي الله تعالى عنه، قال: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم. هذه نعمة أن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعرف إلا الله عز وجل، لأنه قد يكون على الشرك والعياذ بالله. وكما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. ومن رزق الإيمان فقد رزق نعمة عظيمة، ومن حرم الإيمان فهذا عدل الله عز وجل، هذا عدل الله عز وجل. قال لا تعرفون إلا ربكم، قال فتصدقون بما جاء به نبيكم، قال فقد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. جاء بفرقان، الفرقان هو ماذا؟ هو القرآن. والقرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن من أسمائه الفرقان، من أسماء القرآن الفرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان، فجاء بهذا الدين الذي هو فرقان أيضا. فقال جاء بفرقان، قال هذا الفرقان ماذا فعل؟ قال فرق به بين الحق والباطل. إذن دين الإسلام فرق بين الحق والباطل، فرق بين الحق والباطل. ويفهم من هذا أن دين الإسلام سوى بين الحق والحق، ها؟ فالحق يقبل من أي كان ومن أي جهة كان، فسوى هذا الدين بين الحق والحق. لذا الإيمان ببعض الحق والكفر ببعض الحق يصير أو لا يصير؟ لا يصير. الحق يؤمن به كله، يؤمن بالحق كله، أما من آمن ببعض الحق وكفر ببعض الحق فهذا متناقض، متناقض. وحقيقته أنه يكفر بما آمن به، أنه يكفر بما آمن به. ولذا قال الله عز وجل، أمر الله عز وجل أهل الإسلام أن يؤمنوا بجميع الأنبياء. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء جاءوا بالحق، جميع الأنبياء جاءوا بالحق. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، نؤمن بجميع ما أنزل الله عز وجل. لماذا؟ إنها من عند الله عز وجل وهي حق. وأما من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض الأنبياء فهذا لم يؤمن بالله عز وجل وفرق بين الحق والحق. ولذا نعى الله عز وجل على الكتاب، قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ونعى الله عز وجل على اليهود إيمانهم ببعض الملائكة وكفرهم ببعض الملائكة. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من وليك من الملائكة؟ فقال جبريل هو ولي وولي جميع الأنبياء. فقالوا لو قلت غيره من الملائكة لآمنا بك، لكن جبريل عدونا. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. فهم فرقوا بين بعض الملائكة، وكلهم كما قال الله عز وجل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم كلهم رسل لله عز وجل أو ملائكة لله عز وجل، يأمرهم الله عز وجل فينفذون أوامره سبحانه وتعالى. أما من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فحقيقته ماذا؟ أنه كفر ببقية الأنبياء أو كفر بجميع الأنبياء. ولذا ماذا قال الله عز وجل؟ قال كذبت قوم نوح المرسلين. موسى عليه السلام جاء بعد نوح وبعد قوم نوح، قوم نوح أغرقهم الله عز وجل الكفار، فجاء بعده موسى، بعده بخروج، ثم جاء بعده عيسى، ثم جاء بعده وأنبياء بني إسرائيل، ثم جاء بعده محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قوم نوح كذبوا جميع المرسلين الذين هم من بعد نوح عليه السلام، كيف يكون ذلك وهم لم يدركوا زمانه؟ كيف يكونوا قد كذبوا موسى وكذبوا عيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به وهم لم يروه؟ لماذا؟ لأن التكذيب نبي واحد تكذيب لمن؟ لبقية الأنبياء. تكذيب نبي واحد تكذيب لبقية الأنبياء. وكذلك النصارى في هذا الزمان، النصارى في هذا الزمان يكذب، يكفرون بعيسى ويكذبون عيسى. لماذا؟ ويكفرون بجميع الأنبياء، وهم وإن كانوا يقولون نؤمن بنبوة عيسى وأن عيسى إلها لهم
فهم في الحقيقة مكذبين بعيسى. لماذا؟ لأنهم مكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون إن محمد رسول، ولكنه رسول إلى من؟ رسول إلى العرب. هم يقولون إنه رسول إلى العرب، فيقال لهم الرسول هل يجوز أن يكذب؟ إن قالوا نعم، إن قالوا نعم، يقال لهم إذن قد يكون عيسى كان يكذب عليكم. ويقال لهم أيضا هو ليس برسول، إذا كان يجوز أن يكذب إذن ليس برسول. لماذا؟ لأنه قد يقول للناس أن الله عز وجل قد أحل هذا ولم يحله، وقد يقول للناس أن الله حرم عليكم هذا والله عز وجل لم يحرمه. إذن رسول لا يكون كاذب، لا يكون كذاب. فهم يقول أن الرسول لا يكذب، هذا عقلاء بني آدم يقول إن الرسول لا يكذب، لأنه لو جاز عليه الكذب لجاز أن يكذب على رب العالمين، ولا يكون رسول كاذبا. طيب، إذا أقروا بأن الرسول لا يكذب، إذن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب، محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب. فإن أقروا بأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فقد قال محمد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال بعثت إلى الناس كافة، وقال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن هذا رسول، وهذا قد أخبر عنه. فتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم هو تكذيبهم لعيسى عليه السلام. إذن الإسلام جاء بالتسوية بين الحق والحق، وكذلك جاء بالتسوية بين الباطل والباطل. فالشرك سواء كان عبادة بعبادة عيسى، أو كان بعبادة الأصنام، أو كان بعبادة الأولياء والمقبورين، كلها واحدة، أن الشرع ساوى بين الباطل وساوى بين الشرك والكفر. فمن فرق بين هذا وهذا، قبل شرك هؤلاء ورد شرك هؤلاء، وقال هذا الشرك جائز وهذا الشرك باطل، قد ضاد الله في حكمه ورد حكم الله عز وجل. فالشرع جاء بالتسوية بين الباطل والباطل، وجاء الشرع أيضا بالتفريق بين الحق والباطل، جاء الشرع بالتفريق بين الحق والباطل. فالحق والباطل لا يجتمعان، الحق والباطل لا يجتمعان. لماذا؟ لأن الحق يحبه الله ويرضاه، والباطل يبغضه الله عز وجل ولا يرضى عن فعله، ولا يمكن أن يستوي محبة الله عز وجل لهذا وبغضه لهذا يجتمعان في شيء واحد وفي وقت واحد، لا يمكن. ولذا من سوى بين دين الإسلام ودين النصرانية وجعل حوار بين الأديان، فقد ضاد الله عز وجل في حكم، لا يمكن تستوي يستوي دين الإسلام ودين النصرانية. هذا دين قائم على توحيد الله عز وجل وعبادته والتأله له ومحبته والخوف والرجاء منه سبحانه وتعالى، وذاك دين قائم على محبة غير الله والسجود لغير الله والخضوع لغير الله. فالنصراني يحمل قلبا يبغض الله عز وجل، انه ما لا يعبد الله عز وجل، يعبد غير الله عز وجل. فالذي ساوى بين دين الإسلام وبين النصرانية قال هذه رسالات سماوية، ها قال هذه رسالات سماوية، لا يخشى عليه، يخشى عليه، بل في نظر في إيمانه، ها لأن هذه خاصة الموجود في هذا الزمان، هذه الموجود في هذا الزمان وثنية، لأنها عبادة غير لعبادة لغير الله عز وجل. قديما كانوا يعبدون عيسى، أما هؤلاء ما يعبدون حتى عيسى، لا يعبدون حتى عيسى، إنما يعبدون الباب ويعبدون الصليب، فيسجدون لهذه التماثيل ويسألون البابا لهم أحبارهم ورهبانهم، يسألونهم الرزق ويسألونهم الولد ويسألونهم أن ينجوا من الكروب ومن وأن يحل العالم السلام، يدعون هؤلاء، يدعون أربابهم وأحبارهم أن يعم السلام العالم. من الذي ينزل السلام على العالم؟ هؤلاء هم أحبارهم ورهبانهم. فهؤلاء ما يعبدون لا عيسى، حتى عيسى ما يعبدون. فمن سوى بين الإسلام والنصرانية أو الإسلام والمجوسية أو الإسلام واليهودية، هذا قد سوى بين الحق والباطل. لا بأس أن يكون هناك اجتماع أن تحترم الأديان بحيث لا يتعدى على دين الإسلام، يعني بحيث لا يتعدى على دين الإسلام أن تعقد اتفاقيات مثلا أن يقال لا نتطاول على دينكم حيث لا تتطاولون على ديننا، هذا جائز. فإن الله عز وجل قد قال في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فتفاديا لأن يسب الله عز وجل يقال لهم نحن نحترم دينكم لا نسب دينكم فلا تسبون ديننا، فمثل هذا لا بأس. لكن أن يقال يسوى بين الإسلام وبين غيره، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم لا يجوز. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالتفريق بين الحق والباطل، جاءت قال فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. وفي حديث صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الملائكة ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم قال في آخر الحديث قال فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. قال ومحمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. لماذا هو فرق بين الناس؟ لأن هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مؤمن مسلم وهذا يهودي، هذا مسلم وهذا بوذي، هذا مسلم وهذا يعبد النار مجوسي، فرق بين هذا وبين هذا. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالفرق، هذا مسلم سني وهذا بدعي، هذا على مذهب الكتاب والسنة وهذا على مذهب الخلف وعلى مذهب أهل الضلال والبدع، على مذهب الخوارج والمعتزلة والجهمية، هذه مذاهب. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالفرق بين الناس، جاء بالفرقان فرق فيه بين الناس وفرق بين الحق والباطل. ولذا الذين يصفون هذه الدعوة الطيبة المباركة بأنها دعوة فرقت بين الناس، يقال كما قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. الذين لا يعلمون، من الذين قال هذا الكلام؟ المشركون، مشركو مكة. ماذا قالوا؟ قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ماذا قال الله عز وجل؟ هذا الكلام من قاله من قبلهم؟ قالت اليهود، وقاله الكتاب من قبل. وقال الله عز وجل قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قالوا الأقوال تشابه. المشركون الأولون قالوا هذا القول، والمشركون المتأخرون قالوا هذا القول، فماذا قال الله عز وجل؟ قال تشابهت قلوبهم. لما تشابهت قلوبهم تشابهت ماذا؟ ألسنتهم نطقت بلسان واحد. لماذا؟ لأن القلب واحد، لأن القلب واحد. فإذا تشابهت القلوب تشابهت الألسن. فقلوب أهل الباطل لما كانت متشابهة صارت ألسنتهم وحججهم ماذا؟ متشابهة. وكذلك قلوب أهل الحق لما كانت متشابهة كانت ألسنتهم متشابهة. روح فتش عن علماء السلف التوحيد من أقصى شرق العالم إلى مغربه، تجد كلماتهم وألفاظهم واحدة، يدعون إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل، ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وإخلاص الدين لله عز وجل واتباع السلف. في كل أرض تنزل بها تجد من يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، فاعلم أن قلبه مثل قلبك. لماذا؟ لأن الذي حمله على إظهار هذا الكلام هو القلب الذي في جوفه. فهؤلاء الذين يقولون إن أنتم تفرقون بين الناس، قال نعم، قال نعم يفرق بين الناس، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء وصف. ومحمد فرق بين الأمة، محمد فرق بين الأمم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، قال وفرق به بين الوالد وولده. كم صارت الساعة؟ كم طولنا؟ طيب طولنا عليك، إن شاء الله نكمل في درس إن شاء الله من الاثنين القادم. طيب، لأن ما تكلمنا عن الولد قرة عين إلى الآن، ما تكلمنا عن الولد قرة عين. نتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.